والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الحج فقال الحج عرفة، قال الحج عرفة، فأعظم ركن من أركان الحج هو عرفة، لدرجة أنه أطلق الحج أطلق عرفة وأراد به الحج. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هنا وقفتين بسرعة كده عند هذا الحديث. الوقفة الأولانية، الله عز وجل قال قسمت الصلاة ولم يذكر إلا الفاتحة، قال قسمت الصلاة ولم يذكر إلا الفاتحة، فأطلق الصلاة أطلق الصلاة ولم يرد إلا الفاتحة، دلالة على عظم هذه السورة بالنسبة بالنسبة للصلاة، لدرجة أنها أطلق عليها أنها هي الصلاة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أنه حتى الفاتحة لم تكتمل، حتى الفاتحة لم تكتمل، فقال فقال عند إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. طيب الحوار وقف عند ده، يعني سبحان ربي العظيم ما استناش بقى، ما كانش فيه كلام بعد كده لما تقول بقى اهدنا الصراط المستقيم يقول الله عز وجل، لا خلاص. فدي فايدة عظيمة جدا 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 في مسألة في 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 مسألة الدعاء، هنجلها كمان شوية. عندك هذا الأمر ان يطلق الشيء، يطلق الجزء ويراد به الكل، يطلق الجزء ويراد به الكل، هذه فائدة على أهمية وخطورة هذا الجزء بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للكل. واخد بالك زي كلمة كده أنت اللي فيهم، واخد بال حضرتك؟ فإن عندك كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. العبادة مفرداتها كثيرة جدا جدا جدا، والله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام اختص منها الدعاء فقال الدعاء هو العباد. فيما حسنه بعض أهل العلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، فظهر من ذلك أهمية وخطورة الدعاء بالنسبة للعبادة لما فيه من إظهار الفقر وإظهار الحاجة والعوز إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا مسألة مهمة جدا. الدعاء أيضا على قسمين يا جماعة، ولذلك احنا بقى هنرجع للكلمة لقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إن الدعاء على قسمين، دعاء ثناء ودعاء طلب، دعاء ثناء ودعاء طلب. كتير من الناس يهمل دعاء الثناء ولا يذكر دعاء الطلب إلا عندما تكون له حاجة عند ربه، وهذا من إطباق الجهل عليه، وهذا من إطباق الجهل عليه أنه يهمل دعاء الثناء، بالرغم أن دعاء الثناء لا يعني ينبغي أن يكون كالتوطئة وكالمقدمة بين يدي دعاء الطلب، بل إنه أفضل من دعاء الطلب، بل إنه يشتمل في الغالب الأعم على طلب أيضا. مركز معايا؟ فهنا مسألة مهمة جدا، مسألة دعاء الثناء. تجد الحوار الجميل والرائع في النص الأول من الفاتحة، ربنا عز وجل أنت بتقول وربنا عز وجل يعلق على كلامك، واخد بال حضرتك؟ في دعاء الايه، في النص بتاع الثناء، في النص بتاع الثناء، ولما انتهيت عن من دعاء الثناء وجيت تخش على دعاء الطلب، دعائك كان مستجاب من قبل ما تدعي. انت متخيل الفايدة العظيمة ديت؟ دعائك كان مستجاب من قبل ما تدعي، فقال الله عز وجل ايه، فقال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، براحته خالص بقى. طب هيسأل يقول ايه؟ لسه العبد ما قالش حاجة، ربنا استجاب لك دعائك قبل ما تطلب. الدعاء الثناء مشتمل على دعاء الطلب في الغالب العام، زي مثلا انت هتثني على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فتقول يا فتاح يبقى افتح علي، يا رزاق يبقى ارزقني، يا كريم يعني اكرمني، يا غفار يعني اغفر لي، أأذكر حاجتي أم قد كفاني تعرضي، فإن شيمتك الحياء إذا تعرض المرء إليك يوما كفاه من تعرضه الثناء. دية البيت الشعر ده له أصلا مقتضى إن أمية بن أبي الصلت، وأمية بن أبي الصلت كان من شعراء العرب الكبار في الجاهلية، وقف يدعو ابن جدعان، وابن جدعان كان من يعني كبار الناس ومن وجهاء القوم في الجاهلية، فقام أمية بن أبي الصلت يدعو ابن يعني يمدح ابن جدعان رجاء أن يعطيه حاجة، رجاء أن يعطيه حاجة، ف امتدحه بهذا المديح الذي لم يشمل على أي حاجة إلا أنه أثنى عليه، فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني تعرضي، بيقول له إيه؟ بيقول له أقول لك أنا عاوز إيه ولا يكفيني إن أنا أمدحك أتعرض لك بالثناء والمدح؟ أذكر حاجتي أم قد كفاني تعرضي، فإن شيمتك الحياء، إذا الإنسان طلب منك حاجة تستحي إنك ترده ولا تعطيه شيئا، فإن شيمتك الحياء إذا تعرض المرء إليك يوما كفاه من تعرضه الثناء، يكفيه إنه يقول له أنت كريم علشان يكرمه، إنه يقول له أنا يعني إنه يقول له أنت غني علشان يعطيه. إذا كان هذا يحصل بين عبد وعبد فما بال الحال بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لذلك لا نهمل دعاء الطلب عموما وخصوصا في هذا اليوم الذي يقول عنه الإمام النووي في المجموع أنه لا يوجد يوم مثله، لا يوجد يوم مثله، هتندم إذا فاتك اليوم ده، اليوم ده مفيش زيه، اليوم ده مفيش زيه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول على العشر كلهم أفضل أيام العام فيما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، إن أيام العشر أفضل أيام العام، وأفضل هذه العشر إجماعا يوم عرفة، أفضل هذه العشر إجماعا يوم عرفة، فلا تضيع هذه الأوقات العظيمة وهذه الفرصة الكبيرة، ستندم عليها غاية الندم، ولا تحين مندم عندما تخرج من بين يديك هذه الفرصة. لذلك أعظم شيء تعمله في هذا الوقت عشية يوم عرفة الدعاء، إنك تجأر إلى الله عز وجل بالدعاء ولا تنسى دعاء الطلب، فيما رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الإمام الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما دعوت به أنا، أو أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلى هنا انتهى حديث بتاع مالك. في زيادة الترمذي بقى أن وده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه الشيخ الألباني، أن زيادة بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احنا محتاجين ان احنا نفقه الأحاديث يا جماعة، محتاجين ان احنا نقرأ شروح الأحاديث. في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي على شرح هذا الحديث قال الشارح رحمه الله لا شك أنه ليس المقصود إن هو يجتزئ عن قول لا إله إلا الله وحده، يجتزئ بأن يقول فقط لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن إن هو يجعل ذلك كالتوطئة بين يدي دعائه. الله أكبر، انتبه. قال لك إيه؟ قال لك خلي ده كالتوطئة بين يدي دعائك، لكن إنك تهمل الدعاء كله وتجتزئ على أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، ثم قال: وخير ما قلت، وما لم يقل وخير ما دعوت. لاحظ هنا الفرق، إن هو قال إيه؟ قال وخير ما قلت، ولم يقل خير ما دعوت. فلفظ خير الدعاء إنك تفتح مسألة الدعاء إلى آخر مدى. كان بعض العقلاء من السلف الصالح كانوا بيعرفوا إزاي يتاجروا مع الله عز وجل، وإزاي يستفرغوا الخير من جهة الله سبحانه وتعالى. فكان بعضهم يقول: والله إني لأطلب من ربي حتى إصلاح شسع نعلي وحتى الملح في طعامي. بيطلب إذا عاوز شوية ملح بربع جنيه، من بيقول بيصلي أو بيدعي ربنا ويرفع عيده يقول: يا رب شوية ملح أحطهم في الطبيخ. واخد بالك؟ إذا نعله اتقطع: يا رب يسر لي أمري حتى أصلح نعلي. إنسان بهذه الصورة، هل يعقل أن ينسى أن يدعو الله عز وجل بالجنة، أو أن يدعو الله عز وجل بالنجاة من النار، أو يدعو الله عز وجل بالأمن من عذاب القبر، أو أن يدعو الله عز وجل بصلاح الدنيا والآخرة، بأن يدعو الله عز وجل لوطنه؟ ده بيسأل ربنا حتى عز وجل حتى في شوية ملح يحطهم في طعامه. هذه الأمور اليسيرة، فما بال الأمور الكبيرة والأمور الجللة العظيمة. فالإنسان قمن أن يدعو الله عز وجل، ويجعل هذا القول اللي هو الثناء ده بين يدي دعاء الطلب. يعني نعمل إيه؟ تبدأ تدعو الله عز وجل هكذا، تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اللهم 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 اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم اغفر لي والدايا. وبعدين خلصت الدعاء كده، تبدأ تاني. لما تيجي تبدأ دعاء تاني تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم. وهكذا خلصت الدعاء تبدأ تاني. عشان تبدأ تاني تجعله كالتوطئة بين يدي ايه؟ بين يدي دعائك. يبقى خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، مش معناها إنك لا تجتزئ على هذا الذكر فقط، ولكن تجعل هذا الذكر كالتوطئة بين يدي ايه؟ بين يدي دعائك. وهذا ما قاله في شرحه على هذا الحديث في سنن، في على شرح سنن الترمذي. فهذه مسألة هامة، مسألة الدعاء مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، في أشياء لابد أن الإنسان يراعيها، لأنه قمنا عند مراعاتها أن يستجاب له. قبل أن نذكر ذلك، نذكر أنك لن تشقى أبدا مع الدعاء، مع دعائك ربك سبحانه وتعالى، لن تشقى أبدا. وهذا ما قرره زكريا وعلمته الحياة هذا الأمر. يعني حاله مع ربه سبحانه مع التجربة والبرهان قال ذلك، فقال: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. عمرك ما هتشقى بالدعاء أبدا. واخد بالك؟ الدكتور أحمد سعد، معلش مزنوق في كلمتين لازم أخلصه، انت يعني ما تعمليش الحركات بتاعتك دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام، شوف بوظ الأم والأعاد وبتاع كده، خد من وقتك. زكريا عليه السلام بخبرته علم هذا الكلام، علم أنه لن يشقى بدعاء الله سبحانه وتعالى. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك وجه شبه بين المؤمن وبين النخلة، فقال: إن من الشجر شجرة لا يتحت ورقها. والحديث ده رواه الإمام البخاري في صحيحه فأكثر من 15 موضع، لأهميته وخطورته ولكثرة الفوائد والآثار الإيمانية التي فيه. لكن محل الشاهد الذي من أجله أتيت بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة، قوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة. وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة. يعني ممكن الراجل يقول لك: أنا كلمتي ما تنزلش الأرض أبدا، ويرجع يقول تنزل المرة دي. واخد بالك؟ لكن المؤمن دعاؤه ما بينزلش الأرض أبدا. المؤمن، وده كلام مين؟ كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة. عمرك ما هترفع ايدك كده وتقول يا رب وترجع ايدك صفر. ان الله حيي ستير، يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا، مش هتحصل ابدا، لانك بتتعامل مع كريم سبحانه وتعالى، جواد سبحانه وتعالى، كريم غاية الكرم، جواد غاية الجود سبحانه وتعالى. فيستحيل انك انت هتدعو ربك سبحانه وتعالى ثم ترجع يدك صفرا. لك أمر من ثلاثة أمور كلها أخير من بعضها، بل إن بعضها أخير من بعض، وهذا جاء في حديث رواه الإمام الترمذي. إنك لك ثلاث حاجات: إما أن يعجل لك الإجابة، يا رب اشفيني وشفاك، عجلت لك الإجابة خلاص استجيبت دعوتك، وده اللي كتير من الناس حاطين عينهم عليه، انه يرفع ايده يا رب اشفيني اشفي، يا رب نجح ابني ينجح ابنه، يا رب ارزقني يرزق. هو ده اللي كتير من الناس حاطين عينهم عليه ونفسهم فيه. طب شوف الاثنين اللي بعد كده، واخد بال حضرتك؟ والثانيه: اما ان يؤجل له اجرها يوم القيامه. الله اكبر، اعظم من دي بكتير جدا، اعظم من دي بكتير جدا جدا جدا. ازاي؟ تيجي يوم القيامة وانت محتاج لحسنة واحدة تنجيك من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، تيجي يوم القيامة وانت ممكن يكون واقف دخولك الجنة على درجة واحدة، وانك استوجبت النار ومحتاج حسنة واحدة تنجيك من عذاب الله عز وجل، خلاص ما لقيتش حسنات، تفوجأ انك انت بترتفع في الجنة درجات. بايه يا رب؟ ده انا واقف على حسنة واحدة، الحسنات الكتير ديت. يقول له: فاكر ايام ما كنت بتدعوني وانا ما بستجيب لكش في الظاهر؟ لا، انا كنت بستجيب لك، كنت بترجمها لك حسنات، فبذلك ترتقي اعلى الجنان. الفايدة الثالثة اللي مع الدعاء: انك انت يرد عنك من البلاء بقدره، يرد عنك من البلاء بقدره. واحد مثلا يقول يا رب ارزقني، وهو جايب شوية بضاعة وعامل حسابه ومعربن انه هيكسب فيهم 1000 جنيه، واخد بال حضرتك؟ يقوم ما يكسبش فيهم غير مثلا 20-30 جنيه، يمشي انا دعيت ربنا وما استجابليش. مين اللي قال لك انه ما استجابش لك؟ واخد بال حضرتك؟ عارف العربية اللي عندك ديت اللي كانت مش عارف تمنها كذا كذا كذا، كان ربنا عز وجل مقدر ان هي هتتقلب وانك انت هتتكسر فيها وانك هتعيش مشلول طول عمرك، لكن بدعائك اللي دعيت ربنا عز وجل يا رب ارزقني، وهو سبحانه وتعالى كنت عامل ان هو حسابك انه هيرزقك ب1000، رزقك بس ب20-30، واخد بالك؟ الباقي ده اختزن لك بان العربية سلمت وانت سلمت وقمت سالم غانم. يقول الامام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: والسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة لا يعدلها شيء، كونك تبقى سالم هذا لا يعدله شيء. طبعا يعني احنا ان كان حبيبك عسل فاحنا نكتفي بهذا القدر عشان ما نطولش على حضراتكم اكتر من كده، وان كنت والله العظيم يعني متشوق ومتشوف لمثل هذه اللقاءات، ولوددت اني جلست معكم اكثر من ذلك، ولكن في هذا القدر كفاية. واصلي واسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.